بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس تاريخ التشريع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والتوفيق. في الدرس الماضي ذكرنا مقدمات تحدثنا فيها عن معنى التشريع والفقه والفرق بين كلمة الشريعة وكلمة الفقه، ثم تحدثنا عن أهمية معرفة تاريخ التشريع الإسلامي والفوائد التي تجنى من خلال دراسة هذا العلم إن جاز التعبير. كانت الخلاصة كانت تمهيد، يعني مسائل تمهيدية تتعلق بالموضوع، وسنتابع الآن الحديث عن أول دور من أدوار تاريخ التشريع، وهو عصر الصحابة. عصر الصحابة يعني عصر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن قبل أن نبدأ بدرسنا، أجيب عن سؤال طرحه عليه أحد الحاضرين، وأشك أن يكون قد استوعب الجواب. سأل قائلا: لماذا كان نصيب التشريع في مكة قبل الهجرة محصورا في أمور العقيدة، ثم إن نصيب أهل المدينة بمجرد أن هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها كان التشريع؟ طيب، ألم يكن أهل المدينة أيضا بحاجة إلى أن يستمر مدة من الزمن 13 عاما أو أقل أو أكثر، ريثما هم الآخرون يدخلون في الإسلام؟ هذا كان سؤاله. الجواب عن هذا أن هنالك فرقا كبيرا بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة المنورة. مجتمع مكة مغلق، كلهم عبارة عن مشركين، نعم. أما مجتمع المدينة فمشركون، لكن بينهم وبين اليهود احتكاك كبير، وكان الأوس والخزرج وهما القبيلتان العربيتان في المدينة المنورة كانتا دائما تلقيان الأذى الشديد من قبائل اليهود، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. وكان اليهود كلما أرادوا أن يهددوا عرب المدينة الأوس والخزرج يستفتحون عليهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: إننا نعلم مما نقرأه في التوراة أنه قد حانت بعثة نبي وسيبعث في هذه السنوات، ولسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. كان هذا الكلام مكرر على ألسنة اليهود. هذا الكلام كان يمهد لعرب المدينة المنورة الدخول في الإسلام. طبعا عندما كانوا يسمعون هذا الكلام، هذه شهادة من اليهود على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرون العنت والشدة والأذى من اليهود، فكان هذا عبارة عن تمهيد شاءه الله عز وجل أنضج عقول الأوس والخزرج للدخول في الإسلام. هذا شيء. شيء ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر بسنتين جاء وفود من أهل المدينة وبايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، يعني أسلموا في مكة. لماذا؟ ما السبب في إسلامهم؟ هذا التأثر من كلام اليهود، قال لا نحن سنتبعه قبل أن يتبعه اليهود. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمت بيعة العقبة الأولى والثانية أرسل بعض أصحابه إلى المدينة المنورة ليعلموا الناس الإسلام وليدعوهم إلى الله عز وجل، وكان منهم مصعب بن عمير وآخرون. فهذا هو الفرق. لذلك عنده هو إلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة هل استقبله أهلها مقاتلين؟ استقبله أهلها مرحبين. نعم، إذن العقيدة كانت موجودة وحان أن تنزل أحكام التشريع. نعم، هذا هو الجواب التفصيلي. إذن نحن الآن سنتكلم في الدور الأول في تاريخ التشريع الإسلامي، وهو الدور الذي يتمثل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. سلطة التشريع في هذا الدور كانت لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلطة التشريع. أما مرجع التشريع، مصدر التشريع، فهو كما قلنا الوحي المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن علينا أن نعلم أن هذا الوحي الذي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: وحي متلو ويتمثل في القرآن. نقصد بكلمة متلو يعني وحي يتمثل ألفاظا ومعانيا، هذا القرآن. ووحي غير متلو يتمثل في المعاني التي كان ينزل الوحي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني يصوغها المصطفى صلى الله عليه وسلم ببيانه هو. إذن المعنى بالنسبة لكلا النوعين من عند الله عز وجل، لكن الأول معنى موضوع في قالب من الألفاظ منزل هذا القالب من عند الله عز وجل. ولذلك ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبيل من أن يغير منه شيئا. القسم الثاني المعنى من عند الله أيضا، لكن عهد بالتعبير عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن القسم الأول هو القرآن الوحي المتلو. أعتقد أن من حسن الحظ أننا لسنا بحاجة إلى أن نطيل الكلام عن القرآن، لأننا إنما نريد أن نتحدث عن كيفية نزوله متدرجا، وكيف أنه كان ينزل بالمناسبات، ولم يكن ينزل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية إلا بمناسبة، يعني عند سؤال أو عند حدوث مشكلة. وهذا كنا قد ذكرناه عندما كنا نتحدث عن دروسنا المعنونة ب لا يأتيه الباطل والعهد قريب، يعني لم يطل العهد بحيث أن ننسى ما قد قلنا في دروسنا المعنونة ب لا يأتيه الباطل. نعم، طبعا الحديث كان محور القرآن هو الذي لا يأتيه الباطل، وكنا نرد في دروسنا هذه على بعض اللاغين الذين كانوا ولا يزالون، يجلس الواحد منهم نعم بين أربعة جدران ثم يحاور نفسه، نعم، ويتهجم على القرآن ويتهجم على المسلمين، نعم، بطولة كالذين يحلمون بالبطولة في الهواء، يعني الواحد منهم يلوح بسيفه في الهواء ويخيل إلى نفسه أنه يمارس بطولة. قلنا في دروسنا هذه نحن نوجه رسالة إلى هذا الذي يجلس ضمن أربعة جدران، رسالة يعني لطف، وكما يقولون مغموسة بالدبلوماسية، نعم، تفضل يا أخي ادعينا لعندك أو تعال لعنا نتناقش على الملأ على الهوى في هذه المسائل التي تقولها. وأرسلنا إليه رسائل مفتوحة ورسائل غير مفتوحة فلم يجيب، طبعا لن يجيب. قلنا إذن سنتحدث في الرد على لغوه هذا ردا علميا هادئا منطقيا. ضمن هذا الذي كنا نقرأه تحدثنا عن القرآن، كيفية نزوله وكيف أنه كان ينزل بأسباب، وآيات التشريع كيف تختلف عن الآيات التي تتعلق بالعقيدة، والفرق بين الآيات المكية والآيات المدنية. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد هذا الذي كنا قد ذكرنا. إذن تعالوا نتحدث عن القسم الثاني من الوحي وهو السنة، الوحي غير المتلو. الوحي غير المتلو هو السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي السنة؟ أولا ما معنى السنة في اللغة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، لكن الفرق بين كلمة سنة وبين طريقة أو طريق أن السنة تعني الطريقة المعنوية ولا تعني الطريقة الحسية. يعني لا نسمي الطريق من دمشق إلى حلب سنة، نسميه طريق، نعم، ولكننا طبعا نعلم أن الطريق أو الطريقة كما أن هذه الكلمة تطلق على طريق يسلكه الإنسان بقدميه أو بعربة أو نحو ذلك، فكذلك نعم الطريق أو الطريقة أو السبيل يطلق على المبدأ الذي يسير عليه الإنسان بفكره لا بقدميه. المبدأ الذي يسير عليه الإنسان بفكره نشبهه بالطريق الذي تسير عليه بقدميك. طيب إذن السنة هي الطريقة التي يبتدعها الإنسان لنفسه أو يتبع فيها أناسا آخرين، تسمى سنة في اللغة العربية. أما في الاصطلاح الديني، اصطلاح الإسلامي، وقع لكلمة السنة أكثر من معنى. إذا كنا ندرس الفقه يعني أحكام الحلال والحرام، فالسنة تعني تلك الأحكام التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا معنى السنة. أين في مصطلح الفقه؟ يعني عندما ندرس العبادات، الصلاة، الصوم، الطهارات، المعاملات، الأحكام، البيوع نحو ذلك، وقلنا أن هذا سنة، هذا واجب، هذا فرض، فكلمة السنة تعني ذلك الأمر الحكم الذي يتمثل في أن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب عليه، هذا يسمى سنة. أما إن كنا ندرس أصول الفقه، الأصول، كلمة أصول الفقه تعني قواعد تفسير النصوص ودراسة مصادر الشريعة الإسلامية، هذا معنى أصول الفقه، هذا فن مستقل. ترد كلمة السنة هناك أيضا لكن لها معنى آخر. السنة في علم أصول الفقه هي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من قول أو فعل أو تقرير، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء قاله أو شيء فعله أو أمر رآه فأقره، هذا يسمى سنة. قد يكون هذا الشيء واجب، وقد يكون مندوب، وقد يكون مباحا. لاحظين الفرق بين معنى السنة في المصطلح الفقهي ومعنى السنة في مصطلح علم أصول الفقه. أعيد مرة ثانية، في الفقه نقول والله مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر سنة، يعني إن فعلتهما أثابك الله، وإن لم تفعلهما ما في عقاب. هي معنى السنة وين؟ في كتب الفقه. لكن لما نحن بدنا ندرس قواعد تفسير النصوص، علم اسمه علم أصول الفقه، نعم، تمر بنا كلمة السنة مصدر من مصادر التشريع. السنة القرآن المصدر الأول، السنة المصدر الثاني، الإجماع المصدر الثالث، القياس المصدر الرابع، وهكذا. طيب السنة هناك المصدر الثاني السنة، هل معنى السنة مثل معناها في الفقه؟ لا، السنة في أصول الفقه تعني كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. نعم، قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا. طيب، لكن هناك تقسيم آخر، قلنا السنة كل ما صح عن رسول الله قوله أو فعله أو إقراره، لكن هنالك شيء بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا يبلغ عن الله، وهنالك أشياء أمرنا بها أو نهانا عنها لا بوصف كونه نبيا يبلغنا عن الله، وإنما بوصف كونه إماما للمسلمين، بوصف كونه رئيسا للدولة. لاحظين كيف؟ إذن هناك تقسيم ثاني للسنة، هنالك سنة تتمثل في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبلغنا وحي الله عز وجل، وهنالك سنة تتمثل في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئاسته لدولة إسلامية. كل ما أمرنا به أو نهانا عنه بوصف كونه مبلغا عن الله عز وجل يدخل تحت السنة التبليغية، يعني هو فيها مبلغ عن الله. وحكم السنة التبليغية أنها تبقى إلى يوم القيامة، لا يملك لا رئيس دولة ولا عالم من العلماء، مجتهد غير مجتهد، ولا ولي من الأولياء أنه يغير ويبدل فيها. طيب، كمان من علامات هذا النوع الأول من السنة، السنة التبليغية، أن أي فرد من الناس يتلقى هذا الحكم من رسول الله يطبقه على نفسه دون حاجة إلى وساطة أمير المؤمنين، دون حاجة إلى وساطة رئيس دولة. واضح كيف؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى مباح فهو أحق به، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قاله لنا. طيب هل يحتاج إذا زيد من الناس؟ نعم سبق إلى مباح من كان في المسجد دخل المسجد رأى الصف الأول فارغ، إذن هو سبق إلى مباح جلس في هذا المكان، ما بيجوز واحد غيره يجي أيوه. ليش؟ لأن النبي قال من سبق إلى مباح فهو حق. هل هذه من السنن التبليغية؟ يعني قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها وحيا من الله؟ لا رئيس الدولة بيقدر يلغي السنة، ولا عالم من العلماء، ولا مجتهد من المجتهد. ليوم القيامة من سبق إلى مباح فهو حق. الربا حرام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حرم ربا الفضل إلى جانب ربا النسيها، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني المطعومات اللي من جنس واحد لما بدك تتبادل بيناتهم يكون قد بعض ويكون بوقت واحد. طيب هلا هل بإمكاننا كمجتهدين كرئيس دولة يغير هالحكم؟ لا. ليش؟ لأنه هذا حكم تبليغي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بده يطبقه على حاله ويطبقه علينا. واضح كيف؟ إذن الأحكام التبليغية هي تلك التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وأبلغنا إياها بوصف كونه نبيا ورسولا من عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أحكام الإمامة، أحكام داخلة فيما يسمى بالسياسة الشرعية. هذه الأمور الباري عز وجل أعطى نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم الضوء الأخضر أن يحكم فيها بما يراه المصلحة، بما يراه المصلحة بوصف كونه رئيس دولة. نعم. الباري عز وجل يضعه أمام الخط العريض المبدأ الكلي، ما بيجوز يطلع عنه، لكن ضمن هذا المبدأ الكلي بنقي الحكم الذي يراه هو الضمين كفيل والضمين لمصلحة الأمة. واضح هذا الكلام؟ مثل ماذا؟ ما يتعلق بسياسة الجهاد القتالي، متى يعلن الحرب على دولة معادية؟ لا، مجاهدة الدولة المعادية واجب، هذا حكم تبليغي. بس إمتى تركوا الباري عز وجل لمين؟ للنبي. إمتى وكيف؟ نعم، ترك لرسول الله أن يرى الوقت المناسب، فهو يعلن الحرب عندما يرى أن الوقت مناسب. هذا ليس وحيا، هذا اجتهاد من عنده بوصف كونه إمام. طيب يعلن إنهاء الحرب أيضا حسب ما يرى المصلحة. طيب الصلح، الهدنة، الباري عز وجل ما وضعه أمام قيود هيك يعني حرفيا، لا لا لا، أعطاه الضوء الأخضر أن يبرم الصلح عندما يرى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، يبرم الهدنة عندما يرى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك. واضح؟ طيب شاء الله عز وجل أن يقع أسرى من العدو تحت أيدينا. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل أعطى المصطفى صلاحية أن يسوس أمر الأسرى حسب ما يرى أنه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن يفتديهم بالمال فعل، إن يرى أن يمتن عليهم بدون مال فعل، إن يرى أن يقتلهم المصلحة اقتضي فعل، إن رأى أن يسترقهم فعل، لكن مو اعتباطا حسب ما تقتضيه المصلحة. اختيار المصطفى لحل من هذه الحلول حكم تبليغي من عند الله؟ لا، هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المال الذي يأتيه غير توزيع الغنائم حسب ما قد نص الله عز وجل عليه في سورة الأنفال، إقطاعات موجودة عنده، بيجي زيد من الناس يشكو الفقر، يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أديش اللي يعطيه؟ حسب ما يراه المصلحة، يعطي هذا أكثر من هذا، يعطي هذا أقل، هذا لا يعطي، هذا كذا. طيب، كل ذلك أمور وكل الله عز وجل الأحكام التفصيلية فيها إلى رسوله بوصف كونه رئيس دولة. هل في أحكام متفق على أنها من الأحكام الإمامة، ما فيها خلاف منه، مثل اللي حكيت لكم عنها، كل هذا محل اتفاق المذاهب الأربعة أنها من أحكام الإمامة. موضوع ما يتعلق بالقتال، ما يتعلق بالجهاد، ابتداءه، انتهاءه، آثاره، آثار الحرب، كل ما يتعلق بذلك، في أمور محل خلاف. العلماء اختلفوا، هل قالها رسول الله بوصف كونه مبلغا عن الله، أم قالها بوصف كونه إماما؟ في مسائل محل بحث. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. يا ترى النبي لما قال هذا الكلام، يعني قال هذا الكلام مبلغا عن الله، أم قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة؟ الإمام الشافعي يرى أنه قال ذلك مبلغا عن الله. نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرض غير مستصلحة صورها، خلال 3 سنين استصلحها، تتحول ملكيته المؤقتة إلى ملكية دائمة. ألا إذن ما في داعي ليوم القيامة هذا الحكم قائم؟ لو زيد من الناس اليوم رأى أرض غير مستصلحة ووضع يده عليها واستصلحها بنفسه خلال 3 سنوات امتلكها، لأن النبي قال ذلك بوصف كونه مبلغا، لا الدولة بتقدر تعارضه ولا حدا. الإمام أبو حنيفة قال: لا، النبي قال ذلك بوصف كونه إماما للمسلمين. لما بنتبع كلام الإمام أبو حنيفة، ساتة الإمام سيدنا أبو بكر بيقدر يغير الكلام، ما عدا بيقدر من الصحابة في عهد أبي بكر يستطيع أرضه حتى يستشير مين؟ أبو بكر. واليوم ما عدا بيقدر يستطيع أرضه حتى يرجع للرئيس الدولة. ليش؟ لأن النبي قال هذا الكلام بوصف كونه إماما. واضح؟ نعم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة المنورة كان تفاوت طبقي كبير من الناحية الاقتصادية، المهاجرون تاركين أموالهم، كل شيء، هاجروا إلى الله ورسوله وقد وضعوا الدنيا كلها وراءهم ظهريا، بينما الأنصار أموال موجودة، أراضيهم موجودة، صار في اختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال للأنصار؟ قال: من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. يعني ما في إنه يأجرها وكذا ويستثمرها، عندك أرض تقدر تشتغل فيها وتزرعها زرعها، زيادة في شيء ما بتقدر أنت تزرعه أعطيه لأخوك. لمين يعني؟ للمهاجرين. طيب النبي قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، لكان اللي هو ما ألغى الإجارة أبدا، استمر هذا الأمر مدة سنوات إلى أن أصبح يعني هنالك تقارب بين حال المهاجرين أهل مكة وبين حال الأنصار، وزال هذا التفاوت الكبير. عندئذ أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس أنني أجر مثل عادي. إذن ما الذي انتهينا إليه أيها الإخوة؟ انتهينا إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استقر به المقام في المدينة المنورة كانت له شخصيتان اثنتان، شخصية رسول مبلغ عن الله وشخصية رئيس دولة. إذن الإسلام دين ودولة، واضح هذا الكلام؟ لأن احنا لما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وبحثوا فاتفقوا على أن يكون خليفة المصطفى أبا بكر رضي الله عنه. شو خليفته بالنبوة يعني؟ معاذ الله، النبي هو خاتم الرسل والأنبياء، لكن خليفته بشو؟ برأس الدولة. سيدنا عمر كان خليفة أبي بكر بماذا؟ برئاسة الدولة. والكل خلفاء عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. فإذا هذا الإسلام الذي تعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعث به، نعم، ليربي الأفراد من خلال أحكامه ومن خلال عقائده، ثم ليبني أيضا بأحكام الإسلام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. نعم. فأنا أعجب اليوم من أناس، يعني من أناس يظن بهم الخير ويعني نعد أن لهم ثقافة إسلامية، قل لا، لا يجوز لنا أن نبني الدولة على أساس ديني، وإنما نبنيها على أساس العدل. ما كنت أفهم هذا الكلام، لا يجوز أن نبني الدولة على أساس ديني. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان رئيس دولة، ما كان رئيس دولة، والنبي عليه الصلاة والسلام رئاسته لهذه الدولة كانت على أساس شو؟ على أساس ديني، وهو الذي بعث نعم إلينا بالشريعة الغراء التي هي الدين. طيب لما بنقول ما لازم نبني الدولة على أساس ديني، نبنيها على أساس العدل، معنى ذلك أن الدين ما في عدل لكان، هي معنى الكلام. ونحن دائما الخطباء بآخر خطبة شو بيقولوا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. أصلا إذا افتقدت العدل وجدته في طوايا الإسلام، إذا افتقدت العدل في العالم ابحث عنه تجده في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إذن ما الذي عرفناه الآن؟ أن السنة تنقسم تقسيمين، السنة في الفقه لها معنى، وفي أصول الفقه لها معنى ثاني قسمين. ثم السنة أيضا تنقسم من حيث شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، شخصية مبلغ سنته سنة تبليغ، وشخصية رئيس دولة سنته سنة رئيس دولة. نعم. الأحكام التي نطق بها رسول الله كرئيس دولة لأئمة المسلمين الذين جاءوا من بعد أن يغيروا منها، لكان لأن النبي قال بوصف رئيس دولة، سيدنا أبو بكر بيشوف أنه نعم. هلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت الحرب في خيبر أو زارها قضى بأن يبقى اليهود في خيبر على أن ما تخرجه خيبر من نعم رزق ونحو ذلك ما بين المسلمين وبين اليهود. طيب لكن عمل رسول الله هذا بوصف كونه رئيس دولة. سيدنا عمر في وقته أخرج اليهود من خيبر، لو كان عمل رسول الله بوصف كونه مبلغا ما كان له سبيل إلى ذلك. طيب الشيء الآخر، قد يقول قائل طيب هل كان هنالك اجتهاد في هذا العصر؟ يعني لما كانت سلطة التشريع بيد رسول الله ومصدر التشريع قرآن وسنة. إذا ما في اجتهاد، هل كان هنالك اجتهاد؟ نقول أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان يجتهد كما ذهب إليه جمهور الفقهاء عندما يغيب الوحي، يتلبث الوحي ويسأل عن أمر ديني، نعم للتو ينبغي أن يعلم السائل حكمه. وأما أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم فعندما كان الواحد منهم عند رسول الله لا سبيل له إلى الاجتهاد، موجود النبي روح بيسأله، نعم. لكن عندما يغيب هذا الصحابي إلى بلد إلى مكان، نعم، ويقع في مشكلة لا سبيل له إلا الاجتهاد. ثم إن المصطفى إما أن يصحح اجتهاده، يعني يقول أنه على حق، وإما أن يخطئه ويدله على الصواب فيما ذهب إليه. هذا باختصار، نعم، ما ينبغي أن نعلمه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجتهد هل يمكن أن يخالف اجتهاده حكم الله عز وجل الذي يعلمه الله عز وجل في سمائه؟ نعم ممكن. وفي هذه الحالة لا يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطأ، لابد أن ينزل شرع يبين له الحق في هذا. لكن أقول لكم باختصار والتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا حق، لكن بينه وبين ربه ممكن ربي عز وجل يخطئه. واضح كيف؟ يعني مثلا خولة زوجة أوس بن الصامت لما جاءت قالت له لك زوجي قال إنه أنت مني كظهر أمي، شو يعني؟ فكر النبي قال ما أراك إلا قد حرمت عليه، أنا شايف إنه هذا طلاق. قعدت ناقشه وتعالجه وتكي وهو يرجع إلا ما أراك إلا قد حرمت عليه، جاءت تشتكي إلى الله. طيب الباري عز وجل أنزل في معكم تبيانه أن هذا ظهار وليس طلاق، لكن لما النبي قال لا ما أراك إلا قد حرمت عليه شو واجب عليها؟ أبدا. ما بيصير تقول إلا استنى يمكن يكون غلطان النبي، لا، لأن الباري عز وجل قال وما أرسلنا من نبي أو رسول إلا ليطاع. نعم نعم. وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يجوز لنا وقد أمرنا رسول الله بأمر إلا أن نتبعه، فأمره بالنسبة لنا حق دائما. يعني بلا تشبيه بلا تشبيه للتنظيم، مثل الجندي لما بيكون في المعسكر بيكون موظف عليه ضابط صف بيأمره شغلة بيكون غلطان ضابط بهالأمر، بجوز للجندي يقول إيه والله أنا بدي أرجع للضابط اللي فوق منه، بيكون هذا غلطان، بصير لو فعل ذلك لعوقب. بده يطيع هذا الضابط المكلف به، بعدين بيجي تصريح منين؟ من فوق إله هو، بعدين بيبلغه. بلا تشبيه. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا بأمر ينبغي أن ننفذه، لكن ينبغي أن نعلم أن هنالك احتمالا أن لا يوافقه ربه على هذا الأمر. ما بيصير نقول لا 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 ما بيصير إلا ربه يوافقه، إذا كان صار هو والباري شيء واحد لكان، لا، الباري عز وجل يملك هذا، لكن بالنسبة لنا نحن ينبغي أن نعلم أن كل ما قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ننفذه. ثم إننا نأخذ التصحيح أيضا منه هو. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك يا رب العالمين. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، ولا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا رب بغناك عنا، ونسألك بعظيم افتقارنا إليك أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أنت الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونه شيء. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك الأسنى كلها أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، وأن تأخذ بنواصينا جميعا ونواصي عبادك في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تلهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، أن يسيروا على صراطك الذي أمرتهم به، أن تكرمهم وتكرمنا جميعا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعل هذه البلدة بلدة مباركة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.